الحمد لله، الحمد لله العليم الخلاق الكريم الرزاق منشئ الكائنات ورافع السبع الطباق، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع صاحبها يوم التلاق، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله بلغت فضائله الآفاق صلوات ربي وسلامه عليه ما تواصل غروب وإشراق، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، خرجتم في يومكم هذا وفي ساعتكم هذه إلى هذه الساحة في قلب مدينتكم إحياء لسنة من سنن المصطفى عليه صلوات الله وسلامه، التي فعلها ورغب فيها وأكد عليها، إنها سنة صلاة الاستسقاء، والتي سببها جدب البلاد وظهور القحط وانعدام أو قلة القطر. وإن خروج المسلم في هذا اليوم أو في مثله استسقاء واستغاثة وطلبا ودعاء وضراعة وسؤالا واستكانة ليدل على تحقيق عبوديته لله جل في علاه، التي من أجلها خلقه وأوجده في هذه الحياة. فإن الله ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن الله ما خلقنا ليستكثر بنا من قلة، ولا ليستأنس بنا من وحشة، ولا ليستعين بنا على أمر عجز عنه، بل خلقنا لعبادته وإفراده بالعبودية والربوبية وسائر معانيها. أحبتي الكرام، إن على المسلم إذا ما نزل به بلاء أن يحاسب نفسه، وأن يقف مع ذاته، وأن يفتش وينقب في تصرفاته وسلوكياته، لأن الله جل وعلا قد أودع نواميس في كونه وسننا ماضية على خلقه. ومن ذلك أن الناس لا يعيشون في هذه الحياة إلا تحت رحمة حسناتهم أو نقمة سيئاتهم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإن ما نعيشه في أيامنا هذا في أيامنا هذه من قلة المطر وانعدام القطر أو قلته وظهور الجدب والقحط إلا نتيجة لأسباب إنها نتيجة لأسباب ذكرها الله جل في علاه في محكم تنزيله وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق في قيله، ذلك أنه ينبغي أن يعلم كل عبد فضلا عن أن يكون مسلما يشهد لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة أن رزقه مقدر ومحتوم، وأن رزقه مرتبط أساسا بقضاء الله وقدره وقسمته جل وعلا بين عباده. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وأن رزقه تكفل الله جل وعلا به، وأن بسط رزقه أو ضيقه أو قلته قد يكون سبب ذلك كله عائدا إلى تصرفاته وسلوكياته وأقواله وأفعاله في هذه الحياة. فإن طلب المسلم للرزق مرتبط أساسا باعتقاده، فإن الله جل وعلا المتفرد بالخلق والإيجاد هو الذي تفرد أيضا بالرزق والعطاء والإمداد. قال جل في علاه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال جل في علاه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فأرزاقنا يا رعاكم الله تكفل بها من تفرد بخلقنا وإيجادنا، ليست عند عمرو أو زيد من الناس، وليست في رقبة أو مسؤولية إنسان من الخلق، وإنما البشر كلهم أسباب. فيجب على المسلم ألا يعول وألا يتوكل إلا على الله وحده في طلبه للرزق وسعيه إلى الكسب. جاء في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم مثل ما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا لا بد أن نذكر به أنفسنا وإياكم أحبتي الكرام، أن أرزاقنا بيد الرزاق جل في علاه، وأن هذه الأرزاق قد يتعرض الإنسان لأسباب ضيقها أو ذهابها أو زوالها. إي ورب البيت، فإن الله جل في علاه قد يعامل خلقه بمقتضى ما يستحقونه، فقد يضيق عليهم في بعض الأحيان أرزاقهم ويعسر عليهم عيشهم ويضنك عليهم حياتهم جزاء وفاقا. وإن المطر وأسباب نزوله لا نربطها بالأساس بأمور حسية وإن كنا لا ننكرها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو المتكفل وحده بإنزال الماء من السماء على خلقه. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فمن هي القوة التي تملك إنزال المطر على العباد؟ أين هذه الدولة؟ وأين هذه القوة؟ وأين هذه الحضارة التي تقدر على أن تغيث الخلق بماء السماء؟ إنه لا يقدر على ذلك أحد إلا الله جل في علاه. أحبتي الكرام، لأجل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنزول الغيث أسبابا معنوية كما جعل له أسبابا حسية، وجعل أيضا موانع نزول القطر من السماء موانع معنوية كما جعل لها موانع حسية. ومن موانع نزول القطر من السماء أن يعرض الإنسان عن طاعة رب الأرض والسماء. يقول جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال جل في علاه: ولو أنهم استقاموا ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وقال جل في علاه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكما أن للحسنات بركات فإن للسيئات عواقبها السيئات. نعم، إن السيئة ظلمة في الوجه ووحشة في القلب وضيق في الصدر وانعدام للرزق وبغض في قلوب الخلق. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أحبتي الكرام، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا ما يمنع عنا نزول الغيث ونزول القطر. ففي الحديث الذي خرجه ابن ماجه وغيره وسنده صحيح، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن ظهرت في أسلافهم الذين مضوا. هذه الأمراض التي نسمع بها اليوم ولم نكن نسمع بها في العقود الماضية ولا سمع بها آباؤنا ولا أجدادنا، هي نتيجة ماذا؟ هي نتيجة السلوكيات والتصرفات والانحراف والابتعاد عن منهج رب الأرض والسماوات. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. نعم، لقد ظهرت الفواحش وتظاهر أهلها بها بلا حياء ولا خجل ولا استحياء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. نقصان المكيال والميزان، الغش في البيع والشراء، الخديعة في الأخذ والعطاء. ادخلوا إلى الأسواق وأنتم تدخلونها يوميا فانظروا إلى قلة الورع وضعف الوازع الديني والتحيل والتفنن في أكل المال بالباطل والتحايل على خلق الله تعالى، سواء كان ذلك بيعا أو شراء أو إجارة أو أي نوع من أنواع المعاملات. لا تسل عن أولئك الذين يغشون في السلعة أو يغشون في الميزان والمكيال، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإن الله جل وعلا أهلك أمة وشنع عليها عرفت بالتطفيف في المكاييل والموازين والمعايير. إنهم أصحاب الأيكة الذين قام فيهم شعيب عليه الصلاة والسلام داعية مصلحة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أحبتي الكرام، كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يجول الأسواق ويتفقد أحوال الناس، وربما وقف على الباعة والتجار فنظر في موازينهم ومكاييلهم وآلات تقديرهم، فإذا ما وجد ميزانا مختلا أو مكيالا مزيفا رده وطرد صاحبه من السوق وقال لا تمنع عنا قطر السماء، رضي الله عنه وأرضاه. إن من الناس من يعتقد أن المذنب بالضرورة لا يضر إلا نفسه بذنبه، وهذا من الغلط، فإن الله جل وعلا قد يهلك العامة ببعض ذنوب الخاصة، قد يهلك العامة ببعض ذنوب الخاصة. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. لأجل ذلك لا بد أن يتقي الباعة والتجار ربهم في أمتهم وفي بلدهم وفي أموالهم في مدخلها ومخرجها، وليعلموا أنهم محاسبون وأنهم على ربهم معرضون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إنه الغش الذي فشى وانتشر بكل صوره وأشكاله، بل صار بعض الناس يتفنن فيه، يتفنن ويتشدق بهذه الفنون، يرى أنه ضرب من ضروب الذكاء والدهاء. وغفل هذا الأحمق أنه بهذه الطريقة يكتسب مالا حراما، وأنه يدخل جوفه السحت والحرام وجوف عياله وأهله، وأن هذا المال لن يبارك الله جل وعلا له فيه، بل سيسلط عليه من الآفات ما الله جل وعلا به عليم وحكيم، ليعود بذلك حسرات وزفرات وندامات متتابعات في العاجل قبل الآجل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى السوق يوما فإذا ببائع طعام يبيع طعاما حبا أو شعيرا أو نحوه، فأدخل صلى الله عليه وسلم أصابعه الشريفة في صبرة الطعام فأصابت أصابعه بللا، مبلول مبلول من الأسفل، كالذين يبيعون السلعة يظهرون لك ماذا الجيد أمامك، أما الرديء فإنهم يخفونه، وأنت إذا طلبت منه أن يزن لك شيئا ترى أنه يأخذ من جيد ما يبيعه، فإذا ما عدت به إلى البيت فإذا به إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابت أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلل بلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال هلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وقل مثل ذلك في سائر أنواع المبيعات والمعروضات في كل شيء، اذهب لتشتري سيارة أو دابة أو أي شيء بسيط، إلا من رحم الله كيف نرى الصدق والأمانة عند الغرب وعند الكفار وعند النصارى ولا نرى ذلك عند أهل الإسلام، ونحن أولى بذلك منهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ثلاث عقوبات يضرب الله جل وعلا بها المجتمع: جور السلطان وشدة المؤنة، غلاء الأسعار. ادخل اليوم إلى السوق تعجز أن تملأ قفتك وقفة عيالك، ولا تزداد الأسعار في ازدياد إلا من عصم الله. كل ذلك لأن الله هو الذي يقدر أرزاق عباده، فإنه يعاملهم بقدر ما يستحقون. قال تعالى عن فرعون وقومه: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. لكن الناس لا يزالون في غيهم سادرين، وفي ضلالهم متواصلين، وفي إعراضهم مستمرين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحبتي الكرام، ومن موانعه أيضا منع الزكاة والبخل بها. قال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. صدقت يا رسول الله. أين الذين يخرجون الزكاة طيبة بها نفوسهم إلا من رحم الله جل وعلا؟ لو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم لقلت نسبة الفقر، ولقضينا على كثير من مظاهر التسول في شوارعنا وأسواقنا وعلى أبواب مساجدنا. منع الزكاة، الذي يمنع زكاة ماله يعذبه الله جل وعلا. بماذا؟ بحبس القطر عنه. وقصة صاحب السحابة المشهورة التي خرجها مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان عابرا فإذا بسحابة في السماء، فسمع صوتا منها ينادي: اسقي حديقة فلان ابن فلان. فمر الرجل على رجل في حديقته يعمل فيها، فإذا بالسحابة أرعدت وأبرقت وأمطرت، وجاء الماء ينهمر حتى ملأ حديقته. قال: ما اسمك بالله عليك؟ قال: فلان بن فلان. قال: لقد سمعت هاتفا يهتف يقول اسق حديقة فلان ابن فلان، فما الذي تصنعه؟ قال: إن الله جل وعلا إذا أكرمني يوم الحصاد تصدقت بالثلث وأكلت الثلث وأرجعت فيها الثلث، أي أنفقت عليها الثلث. فقال الرجل: هذا الذي بلغ بك. نعم، حينما يشكر الناس ربهم على نعمة العطاء شكرا عمليا وشكرا قلبيا وشكرا لفظيا، فإن الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أرصدة في البنوك قد فاضت بالأموال، إذا ما خوطب أصحابها بإخراج الزكاة قالك: من ذا الذي يحتاج اليوم؟ من ذا الذي يبيت طاويا اليوم؟ الناس كلها بخير والمجتمع بخير، فلا يلتفت إلى إخوانه المعوزين والمحتاجين. تبلدت أحاسيسه وقست مشاعره، وحسبنا الله ونعم الوكيل. منع الزكاة يمنع القطر من السماء. ومن موانعه أيضا ظهور الربا وتفشي الزنا، ظهور الربا وكثرته وتفشي الزنا. فإن الربا سحق ومحق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. كذلك ظهور سائر المنكرات من المخدرات والمسكرات والملهيات، وكل ما من شأنه أن يصيب العباد بالغفلة التي تسبب لهم سخط الله ومقته في العاجل قبل الآجل. إذن آن الأوان أحبتي في الله أن يقف كل منا وقفة محاسبة لذاته ولشخصه، محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، وقفة صادقة مع الله تعالى، وأن يعزم على التوبة والإنابة، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. صلاة الاستسقاء سبب من أسباب نزول الغيث، والأشياء لا تتم إلا بتوفر أسبابها وانتفاء موانعها. فقد نصلي اليوم وندعو فيستجيب الله تبارك وتعالى، وهو جل وعلا جواد كريم يتفضل على خلقه بالنوال قبل السؤال، وقد أمر بالدعاء ووعد على ذلك بالإجابة، فقال جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله المستعان. صلاة الاستسقاء اليوم تقام في هذه المعتمدية في قلب مدينة مساكن التي يسكنها أكثر من 100,000 أو يزيدون، لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه صلاة الاستسقاء خرج جميع أهل المدينة رجالا ونساء وأطفالا قرأوا إلى ربهم. إن من الناس من يعتقد أنه غير معني بهذا أصلا، خارج عن الخريطة، خارج عن التاريخ والجغرافيا، غير معني بالتكاليف الشرعية. من الناس ما يرى هذا النوع من العبادات ضربا من ضروب الجنون والهبل والخبل. أناس يعيشون بين أظهرنا يعتقدون أننا درويش، ناس مدروشة، نقوم بعمل ليس له أساس ولا علاقة بنزول الغيث. ذلك نتيجة ماذا؟ نتيجة النفاق في القلوب، نتيجة الشك في الثوابت، نتيجة الانسلاخ من الهوية والأصول. وحسبنا الله ونعم الوكيل. إن صلاة الاستسقاء يا عباد الله إنما هي سبب من أسباب نزول الغيث بوعد الله ووعد رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا ما لم يسقى العباد ولم يعاملوا بما كانوا يرجون ويتمنون فليحاسبوا أنفسهم وليراجعوا أنفسهم، فإن ذلك بسبب وجود الموانع التي تمنع من نزول الغيث واستجابة الدعاء. فقد يأخذ الإنسان بالأسباب لكن الله جل وعلا لا يحقق له مراده. واسمع إلى قصة الرجل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أطال السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الله المستعان. أتى بأسباب كثيرة تجيب الدعاء، السفر والشعثة والغبرة ورفع اليدين إلى السماء ومناجاة الله تعالى والتوسل إليه بربوبيته والإلحاح عليه والاستكانة والضراعة بين يديه. لكن مع هذه الأسباب ثم موانع تمنع من إجابة الدعاء، وقد لا تكون الموانع بالضرورة في هذا الجمع، قد لا تكون الموانع بالضرورة في هذا الجمع المبارك الذي أحيا سنة يوم ماتت سنن، الذي أحيا سنة يوم ماتت سنن، والذي استجاب لدعوة الحق يوم أن أعرض عنها الكثيرون. قد لا توجد الموانع في هذا الجمع وإنما توجد خارجه، لأن الله كما قلت آنفا قد يهلك العامة ببعض ذنوب الخاصة. حتى البهائم تهلك بسبب ذنوب بني آدم، تلعن الناس وتضرع إلى الله تعالى. ذكروا في الإسرائيليات التي يجوز التحديث بها أن نبي الله سليمان عليه السلام خرج ببني إسرائيل ليصلي بهم صلاة الاستسقاء، فما أتم الصلاة حتى تلبدت السماء بالسحب وأرعدت وأبرقت وأمطرت، فالتفت إلى بني إسرائيل قائلا يا بني إسرائيل عودوا إلى بيوتكم، فوالله لقد أمطرتم اليوم بدعاء نملة. خرجت نملة فرفعت قوائمها إلى السماء وقالت اللهم لا تعذبنا بذنوب بني آدم. الذنوب شؤمها يتعدى إلى غير مكتسبها، الذنوب والمعاصي يتعدى شؤمها إلى غير مكتسبها ومقترفها. والحمد لله الذي شرع لنا عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تخفف من المصائب أو تدفعها بالكلية أو تستجلب رحمات الله تعالى، كما قال جل في علاه فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الله جل في علاه كريم جواد، يستحي إذا رفع عبده إليه باليدين يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين، لكن قد يوجد مانع وقد تتأخر الإجابة لحكمة يعلمها الباري تبارك وتعالى. أحبتي الكرام، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن والأمر كله. فاتقوا الله رحمكم الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جددوا التوبة، جددوا التوبة والإنابة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جددوا توبتكم فيما يتعلق بحق الله عليكم من إقامة الصلاة وإخراج الزكاة وغير ذلك من سائر العبادات، وجددوا التوبة في حقوق خلقه بإعطاء كل ذي حق حقه ورد المظالم على أصحابها، فمن كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. توبوا إلى الله جميعا، توبوا إلى الله توبة نصوحا، فلا يزال المؤمن في هذه الحياة يجدد توبته يوميا، وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وهو سيد الأولين والآخرين، ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم توجه إلى الله تبارك وتعالى بالضراعة والاستكانة كما قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. توجهوا إلى ربكم بالدعاء واستكينوا وأخلصوا، وتوجهوا إلى الله بقلوب منكسرة ودموع مستبقة وأيد مرتفعة، وألحوا على الله جل وعلا في الطلب، واعلموا يقينا أن الله جل وعلا كريم حليم عظيم العطاء واسع الرزق، وأنه سبحانه وتعالى يتودد لعباده بالنعم رغم أنهم يتباعدون عنه بالمعصية. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا مجللا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم تسقي به البلاد، اللهم تسقي به البلاد، اللهم تسقي به البلاد، اللهم ترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا عذاب ولا نقمة ولا غرق. اللهم هذه أكفنا قد رفعت إليك بالضراعة واستكانت إليك القلوب في هذه الساعة. اللهم هذه نواصينا بالذنوب والخطايا قد ذلت وخضعت. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين ونتضرع إليك ضراعة المحتاجين، دعاء من ذرفت لك عيونهم ورفعت لك أكفهم وخضعت لك رقابهم وذلت لك أجسامهم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم ارحم الشيوخ الركع، اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم نشكو إليك غلاء الأسعار، اللهم إنا نشكو إليك غلاء الأسعار وشدة المؤنة. اللهم ابسط في أرزاقنا واجعلها عونا لنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اجعل تونس بلد الأمن والأمان والرخاء، اللهم اجعل تونس بلد الأمن والأمان والرخاء. اللهم اجعلها واحة للطمأنينة والرخاء والسعادة والهناء على كافة أهلها وسكانها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ تونس من سوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بلادنا هذه بسوء أو فتنة أو شغب اللهم أشغله بنفسه، اللهم اشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن توفقنا لتجديد التوبة والإنابة إليك. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أجود المواطين يا أجود المكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، اللهم يا متفضلا على عباده بالعطايا، اللهم يا دائم المعروف ويا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف ويا عظيم الإحسان، لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا عن جنابك محجوبين. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء أنه لا ينصرف من المصلى إلا وقد قلب رداءه وحول ثوبه تفاؤلا بتحول الحال، فهذه من سننه عليه صلوات الله وسلامه، افعلوها حتى تعودوا إلى بيوتكم، والله ولي التوفيق. تقبل الله منا وإياكم صالح الأعمال.